أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في كيفية تطهير المضاف. قلنا هناك طرق لتطهير المضاف إذا تنجس، ذكرنا البعض وبقي البعض الآخر. من جملة ما ذكر لتطهير المضاف ما ذكره العلامة رحمه الله، ما ذهب إليه العلامة في المنتهى والقواعد، من أنه يطهر باختلاطه بالكثير وإن تغير أحد أوصاف المطلق، وإن تغير بل وإن سلب عنه الإطلاق. يقول حتى لو سلب الإطلاق، حتى لو سلب الإطلاق فيقول أيضا يطهر إذا اختلط الماء المضاف بالكثير، فيطهر يطهر إذا تغير أحد أوصاف المطلق بل وإن أصبح المطلق مضافا، يقول وإن سلب عنه الإطلاق. ثم قال لكن في الصورة الثانية، يا ثاني يعني إذا سلب عنه الإطلاق، لكن في الصورة الثانية يزول عنه حكم الطهورية للطهارة، يعني في صورة كونه يعني أصبح مضافا يكون طاهر لكن ليس مطهر، طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا الخبث. يقول ولكن في الصورة الثانية فيما لو أصبح المطلق مضافا يزول عنه حكم الطهورية للطهارة، ويصير يعني يصبح في حكم المضاف، يقول يصبح هذا الماء كله في حكم المضاف، فينجس بملاقات النجاسة، يعني إذا لاقى النجاسة ينجس فقط. بعضهم أراد أن يعلل هذا الكلام، أخي ليش هو يعني الآن لم يتنجس، هو الفرض صار مضاف، أنت شيخنا تقول صار مضاف، أخي ليش لم يتنجس، والفرض أن الماء المضاف كان نجس متنجس، ليش؟ علل بهذا التعليل، انظر لهذا التعليل. قال وعلل بأن بلوغ أنا أذكر لك التعليل، قالوا السر في عدم الحكم بنجاسته هنا أن الكرية مانع من تنجس الماء إلا بالتغير بأحد أوصاف النجاسة، الكرية مانعة ماذا؟ من تنجس الماء، الكرية مانعة إلا إذا تغير بأوصاف النجس، فإذا لاقاه مجرد ملاقات لا ينفعل لأنه ماذا؟ كر، والفرض أن الماء الكثير ماذا كان؟ كرا، وهو الماء الكثير الذي اختلط به المضاف ماذا كان؟ كرا، إذا الكرية مانعة، الكرية مانعة من انفعال الماء، إذا ليش نحكم بنجاسته هنا؟ قالوا هذه مغالطة. ليش مغالطة؟ صحيح يعني الكبرى صحيحة، وين حطيت الكبرى؟ شوف وين، لابد أن تنطبق الكبرى على صغراها، أما كبرى لصغرى لغير هذه الكبرى لا ينفع. هذه الكبرى صحيحة أن الكرية مانعة من الانفعال إلا إذا تغير بأحد الأوصاف، لكن لمن؟ الكرية للماء المطلق لا لمطلق المضاف مثلا لأي شيء في الخارج لأي مائع، الكرية المانعة من نجاسة الماء بالملاقات الكرير الماء المطلق، يعني لابد يكون الموضوع موصوف ماء مطلق، هذا هو الموصوف، وهي وصف للماء المطلق الكرية، هي وصف له. هنا ما عندنا ماء مطلق بعد، هذا ماء مضاف راح الإطلاق. أنت تقول إن الكرية مانعة من ذلك، وهي سبب. الكرية التي هي مانعة هي الكرية الماء المطلق، يعني هي وصف للماء مطلق، والفرض أن الموصوف راح ذهب طار، الصفة أيضا تذهب معه، يعني الكرية تذهب معه، يعني الكرية المانعة. إذن يعني كلامك في غير محله، ولا سيما قد يقال أنه نستصحب النجاسة. قد نستصحب النجاسة، ليش؟ لأن هذا الماء المضاف قبل الاختلاط كان متنجسا يقينا، الآن بعد الاختلاط وصيرورة المطلق مضافا، نشك في بقاء النجاسة، نستصحب بقاءها، فالمفروض تحكم بالنجاسة. ليش أيها العلامة ما حكمت بالنجاسة؟ ليش تقول أن الكرية كذا وكذا؟ المفروض تحكم ماذا؟ بالنجاسة. الجواب صحيح، من يقول بالاستصحاب هنا، من يقول بالاستصحاب يعني جعل الاستصحاب الأحكام الكلية، يحكم بالنجاسة هنا، لكن نحن قلنا لا، الاستصحاب استصحاب الحكم الكلي لا يجري، لا يجري للتعارض، للتعارض استصحاب عدم الجعل لا يجري، فما عندنا دليل آخر على النجاسة فنحكم بالطهارة نحن، لأن الأصل ماذا؟ الاستصحاب لا يجري بعد عالم جهل الاستصحاب، نشك، ما عندنا تسالم. هناك كان ماء المضاف قبل اختلاطه بالماء المطلق وصيرورته مضافا كان الدليل على نجاسة المضاف هو التسالم بين الأعلام قطعا، هنا ما عندنا تسالم بعد اختلاطه بالماء الكثير وصيرورته مضافا، تسالم ما عندنا بدليل أن هناك خلاف، لو كان تسالم ما كان هناك خلاف، الخلاف موجود. إذن والاستصحاب لا يجري، القاعدة تقول أنا الآن جاء دوري، الدنيا أدوار، جاء دوري قاعدة الطهارة، يقول أنا أحكم هنا أن الماء طاهر. طيب إذن ما ذكره العلامي يمكن أن يصح بهذا الشكل لعدم جريان الاستصحاب، ولا نحكم حينئذ ماذا؟ لا نحكم بالنجاسة بل نحكم بالطهارة. هذا القول الرابع. القول الخامس أيضا للعلامة رحمه الله، بناءك العلامة، العلامة يشارك الكل وأحيانا يختص بشيء، أيضا العلامة رحمه الله أيضا له رأي آخر في المقام، كيف ذهب إلي وين؟ في التذكرة والنهاية والمختلف، فهذه كتب للعلامة رحمه الله، ذهب من تطهيره باختلاطه بالكثير، قال إن المضاف المتنجس يطهر باختلاطه بالماء الكثير بشرط، ما هو هذا الشرط؟ بشرط أن لا يخرج عن الإطلاق، يعني الماء المختلط به، يعني الماء المطلق، بشرط أن لا يخرج عن الإطلاق، وإن تغير أحد أوصافه، حتى لو تغير أحد الأوصاف، طبعا تغير أحد الأوصاف، تغير أحد الأوصاف يعني هذا لا يجعله مضافا، نحن قلنا سابقا لا يجعله مضافا، يقول حتى لو تغير طالما الإطلاق باق، طالما الإطلاق باقي فحينئذ ماذا؟ يعني هو يطهر المضاف بشرط أن لا يخرج الإطلاق عن إطلاقه، وإن تغير أحد الأوصاف. هذا الكلام وافقه عليه المصنف رحمه الله هنا وفي الذكرى، كما أنه ظاهر المحقق والشهير الثانيين، قالوا هذا الكلام لا بأس به، جيد طالما هو مطلق وإن تغير أحد الأوصاف. ما الدليل لهذا القول؟ أنه يطهر باختلاطه بشرط أن لا يخرج عن الإطلاق وإن طغى أحد الأوصاف، ما الدليل؟ قالوا أما الدليل على اشتراط بقاء الإطلاق، الدليل على اشتراط بقاء الإطلاق وعدم صرورته مضافا، قالوا فلأن المضاف يتوقف تطهيره على شيوعه في المطلق بحيث يستهلك فيه، مضاف يتوقف طهارته، توقف طهارته على شيوع ماذا؟ شيوعه في الماء المطلق واستهلاكه في الماء المطلق، وهذا لا يتم بدون بقاء المطلق على إطلاقه. يقول إذا تغير المضاف، المطلق أصبح مضافا، لا يطهر المضاف، وإنما يطهر إذا استهلك في الماء المطلق، والفرض أنه ماذا؟ هو مضاف صار هذا، فإذا لا يطهر المضاف، فلكي يطهر المضاف لابد أن يبقى مطلقا مستهلك فيه، لابد أن يبقى مطلقا، وهذا هو الدليل. قالوا لأن بقاء الإطلاق مضاف يتوقف تطهيره على شيوعه في المطلق بحيث يستهلك في المطلق، وهذا لا يتم بدون بقاء المطلق على إطلاقه. وإذا لم يحصل الطهارة في المضاف، إذا لم تحصل الطهارة في المضاف وصار المطلق بخروجه عن الاسم يعني عن الإطلاق صار قابلا للانفعال فلا جرم ينجس الجميع، هذا كلامه. يقول الآن أخذ هذا الماء المطلق، طالما هو مطلق معتصم، لأنه كثير، والمطلق ماء المطلق الكثير إنما ينفع ماذا؟ إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة، لا بالمتنجس ولا بتغير أوصاف المتنجس ولا بالملاقات ولا من يحزنه، إنما فقط يتغير بأحد أوصاف النجاسة، فطالما هو مطلق يقول أنا مرتاح البال، ويطهر المضاف يستهلك فيه وحين كل شيء يطهر. أما إذا انقلب المطلق مضافا، يعني أصبح المطلق مضافا، وإذا أصبح مضافا وقابل للانفعال، قابل للانفعال وقد لاقى المضاف المنفعل، قد لاقى المضاف، كما انه لاقى المضاف هو وله قابليه، يعني مره شخص ليس له قابليه بحث اخر، وليس له هذا له قابليه لانه اصبح مضافا، لو كان مطلقا ليس له قابليه للانفعال بمجرد الملاقات، لكنه لما اصبح مضافا صار له قابليه الانفعال، قابليه موجوده والمقتضي هذا الموجود والماء النجس المضاف فينجسه، هذا العلامة رحمه الله، فلا جرم ينجس الجميع. طيب هذا دليله على اشتراط بقاء الإطلاق، بقاء المطلق على إطلاقه. أما قوله الثاني أن المضاف يطهر باختلاطه بالكثير وإن تغير أحد أوصافه، طالما هو باقي مطلق وإن تغير أحد الأوصاف، دليل على ذلك قال أما الدليل على عدم تأثير تغير أحد الأوصاف وإن تغير، يقول لأن الأصل في الماء الطهارة، والفرض أنه ماء مطلق، وإن تغير بأوصاف المتنجس يبقى مطلق يبقى طاهرا، فلأن الأصل في الماء الطهارة، والدليل إنما دل على نجاسته مع التغير بالنجاسة، وهنا تغير بالمتنجس، كلام متين صافر، يعني هذا الدليل كلام متين، هذا أنه ليش إذا لم يخرج عن الإطلاق وإن تغير بأوصاف المتنجس ليش يبقى مطلقا؟ يقول يبقى مطلقا على القاعدة، لأنه عندنا قاعدة عامة أن الماء المطلق الكثير لا ينفعل إلا بالتغير بأوصاف النجس فقط، وهنا إنما تغير بأوصاف متنجس، إذا ليش نقول بالنجاسة؟ نقول بالطهارة، هو حق كلامتي، إنما نناقشه في المقدمة الأولى. أما هذه المقدمة الثانية أنه إذا تغير وإن بقي على إطلاقه لا ينفعل، كلام متين. أما كلامه الأول أنه إذا خرج عن الإطلاق ينفعل، وعنده قابلية للانفعال على ما ذكره رحمه الله. هذا الكلام إنصافا نحن لنا معه كلام. حاصله وين الكلام معه؟ الشيخ، أنا الآن حكمت على هذا الماء بالنجاسة، ليش؟ سؤال. لا قلت أنه نستصحب، ولا قلت قابل للانفعال ينفعل. لا بد أن تقول ينفعل بالاستصحاب، ولا ما الذي أوجب انفعاله؟ ما الذي أوجب؟ لأن الفرض أن هذا المضاف القليل اختلط مع الكثير المطلق، وأصبح المطلق ماذا؟ مضافا. هذا الكلام أنت الآن حكمت بنجاسة الجميع، ليش؟ بين لنا بما أفتيت. ما بين رحمه الله، يقول إلا أنه قابل للانفعال. شو أفرض هو قابل؟ القابل شيء والانفعال. شوف الإنسان قابل لشيء، يعني عنده قابلية، يعني مجرد وجود، يعني لا يوجد مانع، نحتاج للمقتضي. لا يكفي أن نقول والله ما عندي مانع. شوف ما عندك مانع، المقتضي موجود أولاً. أنا مثلاً ما عندي مانع، يعني ما عندي شغل، يوجد مقتضي لهذا العمل حتى تقول ما عندي مانع. على العموم ما ذكر شيء، إنما نستطيع أن نتمم كلامه بالاستصحاب. نقول كنا على يقين أن الماء المضاف قبل اختلاطه بالكثير المطلق، قبل اختلاطه كنا على يقين بأنه ماذا؟ نجس. والآن بعد الاختلاط وسيرورة المطلق مضافان نشك في بقاء النجاسة، ماذا نفعل؟ نستصحبها. هذا الكلام نعم على مبنى المشهور صحيح، نستصحب النجاسة ونحكم بالنجاسة، لكن على المبنى الصحيح أنه لا يجري في الحكم الكلي الاستصحاب، هذا الكلام لا يجري، لا يصح. فلا يمكن الحكم حينئذ بنجاسة الجميع، بل نذهب إلى طهارة، لقاعة الطهارة حينئذ.
فعل بالمضاف المتنجس صار مضاف، فهو متنجس، فعل به المضاف لو كان كثيرا ينفع.
نحن نشك، هو لا، وكان مطلق لم ينفعل أولا، لم ينفعل أوفر تغير بأوصاف متنجس، ما تغير بأوصاف النجس. أوفر الصار مضاف، ما الدليل على نجاسته الآن؟ هو أولا كان مطلق، لا بد، أحسن، أو الاستصحاب قابل، مجرد القابل لا تكفي، لا بد من نجاسة أخرى. نعم بالاستصحاب يمكن هذا، ولذا قالوا نعم نستصحب النجاسة بناء على ذلك صح. لكن بما أن الاستصحاب قلنا لا يجري ولم يلاقي نجاسة بعد، مجرد القابلية لا نحكم عليه بالنجاسة. نقول هذا الماء القابل للانفعال صحيح أم لا؟ قابل أم لا؟ قطعا قابل. هل تقول أنه نجس لأنه قابل للانفعال؟ لا يكفي أن يكون قابل حتى نحكم بالنجاسة. فإذا هذا الكلام الجزء الأخير منه تام، الجزء الأول غير تام، هكذا نفصل نحن. القول الأخير في كيفية تطهير المضاف، القول الأخير مولانا، شو القول الأخير؟ ما هو القول الأخير؟ هذا القول الأخير وهو القول السادس. لمن هذا القول الأخير؟ للعلامة رحمه الله. إذا هو صار له ثلاث أخوال أو أربعة، ثلاثة صار، يعني الرابع والخامس والسادس. قول الأخير للعلامة، أشوف أصبر علينا شيخنا، نقله المصنف عنه في الذكرى. المصنف قال ما حكاه المصنف عن العلامة في الذكرى، قال في الذكرى: وطهره في المبسوط بأغلبية كثير، يعني إذا كان ماء كثير اختلط به كذا، إلى أن قال: والفاضل جمال الدين، يعني العلامة رحمه الله، رحمه الله، والفاضل جمال الدين رحمه الله، طارة، يعني طهره طارة بزوال الاسم، وين بقي الوصف؟ يعني زال الاسم المضاف، وين بقيت الأوصاف؟ طارة بزوال الاسم، وين بقي الوصف؟ لأنه تغير بجسم طاهر في أصله فيحكم بالطهارة، لأنه ذهب المضاف، اسم المضاف لم يبقى وإن كان الوصف باقي. طارة بزوال الاسم، وإن بقي الوصف؟ لأنه تغير بجسم طاهر في أصله. وطارة، انتبه الشهيد رحمه الله ينقل عن العلامة، وطارة لمجرد الاتصال وإن بقي الاسم، يعني وإن بقي الاسم المضاف، يعني طهره بمجرد اتصاله بالكثير، وإن لا زال المضاف على حاله وإن بقي الاسم، وطارة لمجرد الاتصال وإن بقي الاسم، لأنه لا سبيل إلى نجاسة الكثير بغير تغير بالنجاسة، لا سبيل، أصبح كثير بعد أن اختلط بالماء المطهر، ماذا أصبح؟ كثير، وإذا أصبح كثير فلا سبيل إلى الحكم بنجاسة الكثير. وقد حصل هذا الاختلاط، ثم قال: والثاني أشبه، هذا رأي الشهيد، والثاني أشبه، ما جزم يعني أشبه، يعني شيء ما أحسن، والثاني أشبه، أشبه مجرد اتصال. هذا ما نقله الشهيد عن العلامة، لكن ما قال وين ذكره العلامة في أي كتاب. قال: والعلامة جمال الدين رحمه الله، فضل جمال الدين، طالت كذا وطالت كذا. إنصافا أنا راجعت، يعني أنا لم يتضح لي العلامة هكذا يقول، طبعا يعني وفهم الشهيد قطع المقدم، لكن أنا لم يتضح لي إنصافا أن الشهيد العلامة هكذا. ممكن أنا ما أستطيع أن أقول يعني العلامة ما قال هكذا، أنا لم يتضح لي من كلامي هكذا، لا في التذكرة، لا في المنتهى، لا في القواعد، لا في التحرير، ما أدري. العلم عند الله، العلم عند الله وعند الشهيد. ايوه يا اخو الشهيد هكذا نسب اليه، هذا اولا. انه ماذا، انه يعني ما ادري، انه هذه يعني فعلا هكذا العلامه يذهب، ما ادري، هذا واحد. ثانيا، ها ممكن، انا لم اقل لا شيخ، لا انا ما قلت لا، لكن انا ماذا بالكتب موجودين لم يتضح انه يعني هكذا يذهب منصفا. ثانيا، على فرض صحة ما نسب إليه، على المفروض أنه لا نناقش الشهيد، حتما هو يعني هو أعرف بما قال، الشهيد أعرف بما قال. أفرض أنه هكذا العلامي ذهب، أنه يطهر وإن بقي الاسم، يعني اسم مضاف، لكن نقول ما الدليل على ذلك؟ وأتينا بدليل أنه يطهر حتى لو بقي مضافا، ما الدليل؟ قد يقال الدليل هو معتبرة السكوني. وين معتبرة السكوني؟ عن أبي عبد الله عليه السلام: الوسائل باب واحد من أبواب الماء المطلق، حديث ستة، حديث ستة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء يطهر ولا يطهر، الماء يطهر ولا يطهر. وين الشاهد؟ قال يطهر يعني يطهر كل شيء، وهذا ماء مضاف واتصل به فهو إذن يطهره. الماء يطهر ولا يطهر، لكن هذا لا إطلاق في حيث كيفية التطهير كيف يطهر، إنما في أصل المطلب أن الماء يطهر، أما كيف يطهر بمجرد الاتصال مرتين ثلاثة، لابد من الاختلاط، لابد من الامتزاج، لابد أن يكون وارد مورود، أصلا هو وهم من هذه الجهة، لا إطلاق له من هذه الجهة، حتى تتمسك به وتقول أنه يعني لأجل هذه المعتبرة نتمسك بتطهير أن المضاف يطهر بمجرد الاتصال. إنصافا هذا الدليل لا يمكن أن يكون دليلان. وعليه فما حكي عن العلامة رحمه الله من أنه يطهر بمجرد الاتصال وإن بقي الاسم، يعني وإن بقي المضاف، هذا لم يكتب له التوفيق. هذا تمام الكلام في كيفية تطهير المضاف. قلنا يعني هو لا يطهر الماء، قلنا سابقا استثنينا إذا كان كذا مثلا ورد عليه ماء المطر، قلنا كذا الجاري، يعني حملناه على بعض الأمور كيفية لا يطهر، وإلا على إطلاق أيضا لا يصح لا يطهر. ثم انتقل الشهيد إلى مبحث آخر، هذا المبحث كنتم تستعجلون فيه. حاصله يقول: ولا يرفع حدثا، يعني المضاف، ولا يرفع حدثا خلافا لابن بابوي، ولو اضطر إليه أو اضطر إليه يقول تيمم، ولم يستعمله خلافا لابن أبي عقيل. حتى في حال الاضطرار ما عندك ماء مطلق إلا هذا المضاف يتيمم، إلا ابن أبي عقيل قال إذا اضطريت إليه يجوز استعماله. ثم قال: ولا خبثا، يأتي ولا خبثا، إذن الحدث لا يرفع حدثا، لا يرفع حدثا، هذا هو المشهور بين الأعلام إنصافا. المشهور بين الأصحاب إنه لا يرفع حدثا أكبر ولا أصغر، لا اختيارا ولا اضطرارا، بل ادعى جماعة من الأعلام الإجماع على ذلك، خلافا للشيخ الصدوق رحمه الله حيث جوز الوضوء وغسل الجناب بماء الورد. طبعا بالمناسبة الصدوق من أراد أن، نحن لسنا من عادتنا استقصاء الأقوال الشاذة أو الشيء الذي يعاب على الشخص فيه، لكن من أراد أن يستقصي الشيخ صدوق له آراء كثيرة هكذا منفرد فيها. الشيخ صدوق رحمه الله له كثير، بالحج له كم رأي، بعض المسائل في الصلاة في الصوم، على كل حال يقول: جوز الوضوء وغسل الجناب بماء الورد، وأيضا خلافا لابن أبي عقيل حيث جوز الطهارة بالمضاف مطلقا عند فقد الماء. مضاف مطلقا يعني سواء كان ماء الورد وغيره، كل مضاف هكذا نقل عنه. نعم خصوص ماء الورد، لكن بعضهم عممها قال من باب المثال يعني ذكرها، لكن هو ذكر ماء الورد. ابن أبي عقيل قال يجوز بالمضاف مطلقا سواء كان ماء الورد أم لا، إذا فقد الماء المطلق حال الاضطرار. نعم. طيب، أما ما هو دليل المشهور على أنه لا يصح بالمضاف؟ لا يصح يعني لا يرتفع الحدث بالمضاف، ما هو دليلهم؟ استدل المشهور بعدة أدلة. خير ما يستهل به عندهم والذي هو سهل المؤونة الإجماع، إجماع المدعى عن جماعة من الأعلام منهم المحقق دعا الإجماع، إجماع الطائفي على أنه ماذا؟ أنه لا يصح، أن المضاف لا يرفع حدثا، لا يرفع حدثا الإجماع. وفي الذكرى يدفعه، يعني يدفع قول الصدوق سبق الإجماع وتأخره، سبقه الإجماع وتأخر عنه، سبقه الإجماع على عدم الجواز وتأخره الإجماع أيضا، يعني يحوط به الإجماع. وأيضا معارضته الأقوى، معارضته بالدليل الأقوى على أنه لا يصح رفع الحدث بالمضاف. وفي السرائر ولا يرفع به نجاسة حكمية بغير خلاف بين المحصلين، طبعا المراد بالنجاسة الحكمية يعني الحدث، يقول بغير خلاف بين المحصلين. والجواب أولا، هذا الإجماع بعضهم قال طيب أنتم أجمعتم دخل الشيخ الصدوق، يعني أنتم غفلتم عن الشيخ الصدوق وهو على وزن فعول، غفلتم عن الشيخ الصدوق، نعم الشيخ هو تقول إجماع الطائفي وهو ينادي بأعلى صوته أنه لا يجوز بالماء الورد، وتقول أنه إجماع الطائفي، يعني لا يعتنى به الشيخ الصدوق مثلا، لا يعتد به؟ قالوا لا، الشيخ الصدوق هو شيخنا يعتد به، إنما معلوم النسب. هذه نكتة أصولية، انتبهوا لها شوي في بحث الإجماع. قالوا معلوم النسب، وإذا كان معلوم النسب لا يضر بالإجماع. ليش؟ لأن الإجماع الدخولي يعني اللي هو مثلا حجة، أنه يكون من جملة المجمعين شخص مجهول يحتمل أن يكون ما هو الإمام عليه السلام، يحتمل أن يكون الإمام مجهول ما ندري من هو، أحد العلماء كذا. أما الذي خالف معلوم النسب حتى ليس الإمام، يعني خالف الإمام سيد لا أقل، هذا شيخ شيخ الصدوق، حتما ليس المخالف هو الإمام عليه السلام لأنه معلوم النسب. ففي الإجماع الدخولي لأنه يعتبر دخول المجموعي ويكون شخص مجهول الحال يحتمل أن يكون هو المعصوم عليه السلام. أما إذا علمنا كل المجمعين من هم بعد لا نحتمل أن الإمام معهم، وإن نحتمل كلهم معلوم النسب يصبحون نعرفهم بأعيانهم، لابد أن يكون شخص مجهول أيضا قال هذا القول. أما إذا كنا نعلم أن الذي قالوا كلهم معلومين النسب، فبناء على قاعدة السيد المرتضى بالإجماع الدخولي لا قاعدة اللطف، فانتبه. السيد المرتضى يقول أن الإجماع عنده كيف؟ أنه سمع الأقوال ومن جملتهم شخص الإمام، من جملتهم، هذا الإجماع الدخولي. طيب إذا كنا نعلم كل الأشخاص الذي سمع منهم بالقول مثلا، نعلم بأعيانهم، هل يتحقق الإجماع الدخولي؟ نعم، إجماع على قاعة لطف الشيخ الطوسي وغيره بعض الآخر يأتي، يعني ممكن. أما على قاعة الإجماع الدخولي بعد لا، فقالوا ماذا؟ هو معلوم النسب. إيه نعم، شخص هو المعصوم غير معلوم، نعم هو لك المعصوم حتى يحتمل انه المعصوم.
هو يقول لابد ان يكون مجهولا حتى
مجهول من هو، يعني المعصوم شخص حتى نحتمل انه معصوم، حتى نحتمل انه الامام. طبعا لابد نحتمل انه هذا الامام مجهول ما نعلمه بالنسب، يمكن ان يكون الامام فماشي الحال. اما اذا نعلم الكل سيدنا ما ينفع عنده بعد، او نعلم من خالف، قد يقال الذي خالف هو الامام، معلوم النسب الذي خالف كيف يكون هو الامام الشيخ الصدوق؟ طيب نحن ما يهم عندنا، اولا قلنا الاجماعات موجوده كلها من باب يعني قاعه اللطف وكذا، وبعض الاجماعات اللي يعني على طريقه الحدس، يعني الطريق العادي والعقل وكذا والى اخره، طرق متعدده، ذكرنا 6 طرق نحن، ذكرنا 6 طرق. الشيخ اسد الله رحمه الله ذكر 12 طريق، الشيخ اسد الله التستري. على كل حال يعني بالنتيجه هو اجماع منقول بخبر واحد لا يشمله الا تحس خبر واحد، ولا سيما انه اجماع مدركي او محتمل مدركي، نحتمل ان استند المجمعون الى هذه الادله التي نذكرها بعد ذلك، وما احتمال ان يكون مدركيا، فحينئذ لا قيمه لهذا الاجماع. اذا لابد من دليل اخر، دليل اخر ما هو؟ ياتي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.